بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في درسنا. نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. قال: ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. قال: في حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس، متفق عليه. هذه المسألة الأولى فيها حكم زكاة الدين. إذا كان لك دين على موسر أو على معسر أو على مماطل، هل فيه زكاة أم لا؟ ففصل المصنف رحمه الله وجعل الدين على قسمين: إما أن يكون الدين على معسر أو على مماطل، والمقصود هو الدين الذي لا يرجى رجوعه ولا يدرى هل يرجع أم لا. هذا القسم الأول، إذا كان الدين لا يدرى مصيره هل يرجع أم لا، وهذا إذا كان على معسر وهو الفقير الذي ليس عنده مال يستطيع أن يوفي الدين الذي عليه، أو يكون على مماطل. من هو المماطل؟ هو الذي عنده المال لكن يتهرب، وهذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. تهرب الغني مع قدرته على الوفاء والسداد هذا يعتبر ظلما ومرتكبا لمحرم. أما المعسر فليست عنده قدرة، ما عنده مال، السدان ثم يقدر الله سبحانه وتعالى لم تكن عنده القدرة على الوفاء، وهو ليس متلاعبا وليس آكلا لأموال الناس بالباطل. فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فإذا كان المال على أحد رجلين، إما على معسر لا يدري صاحب المال هل يرجع إليه المال أم لا، أو كان على مماطل معروف بالتحايل والتهرب والمواعيد الكاذبة فهو لا يدري، ففي هذه الحالة يرحمك الله فيه خلاف بين أهل العلم. إذا كان على معسر أو كان على مماطل هل فيه زكاة؟ على أقوال، وهناك قولان قويان. فالأقوال المشهورة منهم من يقول: ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة، وإذا قبض المال بعد مدة فليس عليه زكاة، ولكن يستقبل به حولا جديدا، فإذا حال الحول على هذا المال فعليه زكاة وإلا فلا. والقول الثاني أنه ينتظر، فإذا عاد إليه هذا المال يزكي عن سنة واحدة، يزكي عن سنة واحدة. مثلا غاب عنه المال 5 سنوات وهو بالغ النصاب، فيزكي عن سنة واحدة. غاب 3 سنوات، غاب 10 سنوات، غاب 20 سنة، فيزكي عن سنة واحدة. وهذا قول المالكية ورواية عن أحمد، واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، والشيخ حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، واختاره جماعة من العلماء أنه إذا عاد إليه يزكي لسنة واحدة. ومنهم كما تقدم من يقول لا زكاة فيه، وإنما إذا عاد يستقبل به حولا جديدا، يعامله معاملة سائر الأموال حتى يحول عليه الحول، يقول لأنه لم يتمكن من هذا المال، هو أصلا لا يدري هل يعود إليه هذا المال أو لا يعود، فهو في حكم المعدوم. فإنما وجبت الزكاة على الأغنياء مواساة للفقراء، وهذا أعطى 1,000,000 لشخص فصار معسرا أو صار ظهر أنه مماطل، كيف يزكي وهو لا يدري؟ فإذا عاد المال هو لا يدري كان أنه يعود أو لا يعود، فالحمد لله، يعني يقولون إيش، يستقبل به حولا جديدا. ومنهم من يلزمه بإخراج الزكاة، لكن القول الأحوط أنه يزكي عن سنة، أنه يزكي عن سنة، إذا عاد إليه بعد 10 سنوات أو 5 سنوات أنه يزكي عن سنة. وهذا كما تقدم قول المالكية ورواية عن أحمد، ورجحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي والشيخ عبد الرحمن بن حسن وطائفة من أهل العلم. هذا هو الأحوط، أنه يزكي عن سنة، كان يائسا من هذا المال فالحمد لله عاد إليه هذا المال يزكي عن سنة. الصورة الثانية إذا كان الدين على مليء باذل، على مليء باذل، أعطى لشخص عنده القدرة على الوفاء، لكن لاستغناء صاحب المال لم يسأل الذي عليه الدين هذا المال، لم يطالبه برد هذا المال لأنه مستغني، أعطى لأخيه، أعطى لتاجر دينا، ويعلم أنه متى ما طلب هذا الدين من هذا الذي دينه لا أعاد إليه المال فورا، فهذا واجب عليه أن يخرج الزكاة عن هذا المال، لأنه يعتبر كوديعة وأمانة عند هذا الذي أقرضه، لا فرق بين هذا المال الذي عند هذا المدين أو المال الذي يضعه وديعة في المصارف وفي البنوك للحاجة. فإذا كان المال، إذا كان الدين على مليء، يعني عنده قدرة على الوفاء وهو باذل ليس بمماطل، مليء وهو باذل، مليء ليس بمعسر، لا، عنده القدرة على الوفاء وفي نفس الوقت هو باذل وليس بمماطل، بمجرد ما يرفع السماعة ويقول يا فلان ائتني بمالي، يقول له أبشر، ما هي إلا أيام أو ساعات ويأتي له بالمال. فلا فرق بين أن يكون المال في صندوقه أو يكون في صندوق هذا المليء. لماذا لم يأخذ المال؟ لاستغنائه، يقول مالي عند فلان ومتى ما طالبته بالمال سيعيده إليه. فهذا واجب عليه أن يزكي. هل واجب عليه أن يزكي هذا المال عن كل سنة في وقته، أو أنه ينتظر متى ما عاد المال فيزكي عن السنوات الماضية كلها؟ فيه قولان لأهل العلم، والواجب عليه أن يزكي عن كل سنة، والأحوط أن يكون كل سنة عن كل سنة في سنتها، فهذا أحوط خوفا من الموت وخوفا من النسيان. خوفا من الموت، يكون له مال عند شخص مليء فيتأخر فيحصل له الموت، يحصل له الموت، سبحان الله، الورثة قد يتقاعسون في أداء الدين، فهذا أبرأ للذمة، وهذا أحوط، وهذا أبعد عن أي مضرة تلحقه. وبالمناسبة، من مات وعليه زكاة وقد حال عليه الحول، من مات وعليه زكاة بمعنى عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول ومات ولم يزكي، فواجب على الورثة أن يخرجوا زكاة هذا المال من التركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، كما أنه لو مات وعليه دين لفلان من الناس فواجب عليه أن يزكي عنه، فهكذا لو مات عليه زكاة فواجب على الورثة أن يخرج زكاة هذا المال من التركة إذا حال عليه الحول، إذا كانوا يعرفون أن أباهم يخرج زكاة ماله في كل رمضان. ففي هذه السنة حصلت له أمراض ولم يتمكن من توزيع الزكاة، مات في شوال، مات في ذي القعدة أو ذي القعدة، فهم واجب عليهم أن يخرجوا الزكاة. لكن لو كانوا يعرفون أن أباهم يخرج زكاة ماله في كل رمضان فمات في هذا السنة في شعبان لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الحول لم يكتمل، وهم إذا كان نصيب كل واحد بالغا النصاب وحال على المال الحول فواجب عليهم أن يخرجوا زكاة مالهم الذي ورثوه من أبيهم. قال رحمه الله ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون، هذا يكون في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهذا يكون أيضا في الثمار وفي الزروع، أنه يخرج من الوسط، لا يجب عليه أن يخرج من الأعلى ولا يجوز أن يخرج من الأدنى، بل يخرج من الوسط لما تقدم من حديث أنس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخرج هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها، وذات العوار أي ذات العيب، وتشمل بالدرجة الأولى العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، وهي العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والكثير الكبيرة التي لا تنقي، يعني الكبيرة في السن، وتكون إذا كانت لا تنقي بمعنى تكون هزيلة. فكل عيب يعتبر عند أهل الخبرة عيبا لا تجزئ أو لا يجوز إخراجها زكاة، إلا إذا كان جميع الصنف الذي معه كله مراض، عنده عدد من الأغنام أصيبت بمرض كلها، فيخرج من الوسط، منها ما أوشكت على الهلاك والموت، ومنها ما هي قوية ولا زال فيها رمق، وعدد كبير بين الحياة والموت، فيخرج من الوسط إذا كانت كلها معيبة كلها فيها من العيوب، فيخرج من الوسط من هذه المعيبة ولا يكلف أن يشتري صحاحا، لا يكلف، لأن هذا فيه إجحاف لصاحب المال. إذا كان فيها الجيد وفيها الرديء وفيها الوسط يخرج من الوسط، إذا كان كلها رديء يخرج من وسط الرديء، وهكذا في الثمار، تعرفون النخل أنواع، وهكذا الأعناب أنواع، فإذا كان عند الشخص في حديقة النخل عدد من الأنواع، وتعرفون أنواع التمور مختلفة، منها الفاخر غالي الثمن، ومنها الردي رخيص الثمن، ومنها الوسط، فيكلف بالوسط، يكلف بالوسط. لكن لو كان الجيد هو الأكثر، مثلا عنده 100 نخلة من النوع الجيد، وعنده 10 نخلات من النوع الوسط، وعنده 10 نخلات من النوع الردي، فلا بد أن يعمل حسابا دقيقا يعني حتى يخرج الوسط، لأن نسبة يعني نسبة بارك الله فيكم 100 نخلة نسبة عالية من 120 نخلة، عنده 120 نخلة 100 منها من الجيد وعشر من الوسط وعشر من الردي، لا يذهب يعني يخرج شيئا إلا وقد حسب حسابا على أن يكون وسطا. وهكذا قال: ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزئ من الأدون. لا يجزئ من الأدون لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فهذا فيه مضرة بالفقراء أن يعطوا شيئا لا ينتفعون به ذلك الانتفاع. ولا أيضا يجوز للساعي أن يأخذ من الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي النفيسة المحبوبة إلى النفوس، ولها أمثلة هذه النفيسة، أن تكون حاملا يأتي الساعي ويأخذ الشاة الحامل أو الناقة الحامل. لا، الحامل لا تؤخذ، ولا السمينة التي أعدت للذبح والأكل، ولا الربة التي تربي ولدها، ولا التي طرقها الفحل لأنها في الغالب تحمل، ولا صاحبة اللبن فيها لبن غزير متميزة في الأغنام أو في النوق، ولا صاحبة الصوف عالي الجودة. فالأشياء النفيسة تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم. ينظر الساعي فيجد هذا التيس أو هذه الشاه أفضل ما في الزريبة فيأخذها زكاة. لا، لا يجوز، هذا ظلم وهذا فيه إجحاف. إنما شرعت الزكاة مواساة من مال الأغنياء للفقراء، أما لو جعل الساعي يأخذ من الأفضل فهذا فيه إجحاف بأرباب الأموال. ولو جعل المالك يأخذ من الأدنى والرديء فهذا أيضا فيه إجحاف بالفقراء والمساكين، فلا ضرر ولا ضرار. قال: ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. ومع ذلك فإذا أخرج المالك أفضل ما عنده فهذا أفضل، وهذا أعظم له في الأجر، هذا أعظم له في الأجر، لكن يقبله الساعي إذا علم أنه أخرج الأفضل بدون حياء ولا إكراه، بدون حياء ولا إكراه. أما إذا أخرجه حياء وخجلا فلا يأخذ أو مكرها. قال: وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس. انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حكم الركاز. الركاز هو دفين الجاهلية، دفين الجاهلية، سواء أكان من الذهب أو كان من الفضة أو كان من الجواهر أو كان من المعادن، يعني التي قد صنعت على أشكال أو على أمور أو كانت من أي شيء. ما هو الركاز؟ هو دفين الجاهلية، يعني الذي دفن في الجاهلية قبل الإسلام، سواء كان الذي دفنه أو الذي كان مالكا له من العرب أو من غيرهم، هذا هو الركاز. لا توجد فيه علامة من علامات الإسلام، إما أن توجد فيه كتابات تدل على أن الملاك لهذا الكنز هم ممن كان قبل الإسلام. فالركاز هو دفين الجاهلية من أي شيء له قيمة ومال. هناك كنوز وهناك أشياء لها قيمة ولها ثمن، فهذا هو الركاز. لا يشترط في الركاز أن يكون من الذهب أو الفضة، لو كان من البرونز وهذا كثير تعرفون في الآثار، أو كان من الحديد صنع على أشكال، لكن بالنسبة للأخ المسلم المستقيم على دينه لو وجد شيئا فيه صورة فلابد أن يقطع الرأس. لو وجد أي شيء من دفين الجاهلية فهذا هو الركاز. أما إذا كان فيه علامة من علامات الإسلام فهذا يأخذ حكم اللقطة، هذا يأخذ حكم اللقطة. وجد مثلا من الدنانير المروانية التي طبعت في زمن مروان ابن عبد الملك أو مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم طبع دنانير، كانت الدنانير مشهورة تأتي من بلاد الروم وغيره، فهو الذي طبع الدنانير في دولة الإسلام فقيل لها الدنانير المروانية. وجد من هذه الدنانير، هذه إسلامية، هذه ما تكون ركاز ولا يأتي عليها الأحكام، إيش تأخذ من حكم؟ تأخذ حكم اللقطة، أنه يعرف بها، فإذا لم تعرف له أن يستنفقها وتكون وديعة عنده، متى ما جاء صاحبها في يوم من الدهر فإنه يؤديها إليه. فما هو الركاز؟ هو دفين الجاهلية. ما حكم الركاز؟ قال في الحديث في الركاز الخمس، لا يشترط في الركاز بلوغ النصاب، لو حفر وجد قطع من آثار المتقدمين سأل أهل الخبرة قالوا هذه القطعة تباع ب50,000، تباع ب50,000، فهذه هذا ركاز وفيه الخمس، إذا باعوا ب50,000 فيدفع كم؟ 10,000. ولا يشترط حولان الحول في الركاز، هو دفين الجاهلية لا يشترط فيه حولان الحول، بمجرد ما يجد هذا المدفون من مدفونات الجاهلية فعليه أن يخرج الخمس، إذا باع يخرج الخمس، وإذا أراد أن يتملكه في البيت يقدر ثمنه ويدفع الخمس، لا يشترط حولان الحول، ولا يشترط أن يكون بالغا للنصاب، ولا يشترط أن يكون من الذهب أو الفضة، بل من أي جنس كان، حتى لو كانت هناك أخشاب من مدفونات الجاهلية عليها كتابات حميرية مثلا، وعرف أهل الخبرة أن هذه في منطقة كانت فيها حضارة لبعض الأمم المتقدمة، فيجدون كنوزا، يجدون آثارا، يجدون تماثيل، يجدون ما يدل على القوم الذين كانوا هنالك، حتى لو وجد أخشابا لها قيمة أو جلودا أو أي شيء، فيأخذ، فعليه أن يخرج الخمس ولا يشترط بلوغ النصاب. وأين مصرف هذا الخمس؟ في خلاف هل مصرفه مصرف الفي أو مصرف الزكاة، أو راجع إلى نظر الإمام أن الإمام يصرفه حيث يرى المصلحة. الأمر في هذا سهل، اليوم ممكن أن يصرفه الإنسان للفقراء والمساكين، يعني هذا أحوط وأبرأ للذمة. نعم. وفي الركاز الخمس، لا يشترط والله أعلم إخبار ولاة الأمر إذا وجد كنزا من كنوز أهل الجاهلية أنه يخبر ولاة الأمر، قد يخاصموه في هذا الكنز، وهذا رزق ساقه الله إليه، قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. إذن الركاز هو ملك لواجده، من وجد كنزا من كنوز الجاهلية أو قطعة أو أي شيء له قيمة فهو المالك، هذا رزق ساقه الله إليه وعليه أن يخرج الخمس. دفين الجاهلية. أما العنبر الذي يوجد على السواحل، العنبر يعني هذا الذي يصنع منه البخور والأدوية والأشياء، هذا جرت عادة الناس أن يخرجوا الخمس. العنبر ليس فيه الخمس وليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة لأنه ليس من دفين أهل الجاهلية. وننتقل أيضا إلى المعادن، هل المعادن تعامل معاملة الركاز؟ من وجد منجما للذهب أو للفضة أو للحديد أو للرصاص أو لأي شيء هل يعامل معاملة الركاز؟ الجواب: إذا كان هذا المعدن من الذهب أو الفضة فقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، لكن لو كان من غير الذهب والفضة هناك خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا زكاة في المعادن لعدم ورود الدليل في ذلك. لا زكاة في المعادن، اليوم يستخرج من الجبال الإسمنت، ويستخرجون الحديد، ويستخرجون أنواع المعادن، هذه لا زكاة فيها. إذا كان أهل المنطقة مثلا أهل الجبل الفلاني، أهل القرية الفلانية، وجدوا منجما من هذه المعادن فلا زكاة إلا بما حال عليه الحول من النقود. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، بارك الله فيكم. الليلة كيف؟ إذا بلغ النصاب. بالنسبة للدين، يعني الدين إذا كان بالغا النصاب يخرج زكاته. ونذكر مسألة تتم لهذه المسائل: هل الدين يمنع من وجوب الزكاة؟ هل الدين الذي عليك يمنع من وجوب الزكاة؟ هذه مسألة نتمم بها المسألة الأولى. من كان عنده 100,000، من كان عنده 100,000 وحال عليها الحول وعليه دين 100,000، من كان يملك 100,000 وحال عليه الحول وعليه دين 100,000، فهل 100,000 التي هي دين عليه يعني تسقط الزكاة الواجبة عليه في 100,000 التي يملكها وحال عليه الحول؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الدين لا يمنع الزكاة، وهذا قول حماد بن أبي سليمان والظاهرية وربيعة، ورجحه جماعة من علمائنا أن الدين لا يمنع الزكاة لعموم الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجباية الزكاة ولم يكونوا يستفصلون، ما كانوا يسألون الناس: هل يا صاحب الماشية عليك ديون؟ هل يا صاحب الزرع عليك ديون؟ بل كانوا يأخذون الزكاة من أرباب المواشي ومن أصحاب الزروع بدون أن يستفصلوا هل عليكم ديون أم لا. فالراجح أن الإنسان الذي عليه 300,000 دين ويملك 100,000 وحال عليها الحول فواجب عليه أن يخرج زكاة هذه 100,000، لأنه وإن كان من جهة فقيرا تحل له الزكاة، لكن هو امتلك مالا زكويا أوجب الشرع الزكاة فيه. من امتلك 5 من الإبل، من امتلك 40 من الغنم، من امتلك 30 من البقر، من امتلك 5 أوسق من البر، يعني خرج من المزرعة 5 أوسق من البر أو الشعير أو الزبيب أو التمر، فالشرع جاء بإيجاب الزكاة في هذه المقادير. فمن امتلك من فقير أو غني واجب عليه أن يخرج زكاة هذه الأموال. يسأل الأخ يقول: بعضهم قد يؤجر الشقة لمدة 6 أشهر أو سنة على إيجار شهري مثلا 20,000، فقد يكون المستأجر مليا عنده القدرة على سداد هذه الأجرة، لكن صاحب الشقة لا يطالبه بها، فيأتي بعد مضي سنة يعطيه 200,000، يعطيه 300,000 ضربة واحدة، هل هذا عليه زكاة؟ هذا الإيجار داخل في المسألة المتقدمة، في مسألة الدين على التفصيل. إذا كان هذا الدين عند مليء باذل فواجب أن يخرج زكاة هذا المال إذا اتفقوا على أن يعني بمجرد توقيع العقد على الإجارة هو له حق أخذ المال حق 6 أشهر، لأن التأجير على قسمين تعرفون، منهم من اشترط من أول دفعة يعطيه حق 6 أشهر أو سنة، ومنهم من يقول أنا موافق تعطيني عن كل شهر بشهر، فإن كان عن كل شهر بشهر ينظر هل إيجار الشهر الأول أجرة الشهر الأول بلغت النصاب أم لا. إذا كان عن كل شهر بشهر معناه في شهر رجب هو يسأل هذا المستأجر 20,000، 20,000 ليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. شهر شعبان صار المبلغ 40,000 أيضا ليس فيه زكاة. في شهر يعني رمضان صار المبلغ 60,000 أيضا على ما تقدم على سبيل التقريب أن 60 ليس فيها زكاة. في شهر شوال صارت 80,000، من شهر شوال يبدأ الحول. فإذا استلم المبالغ بعد سنتين بعد كذا فيعرف أنه من شهر شوال امتلك النصاب، فإذا حال الحول فعليه أن يخرج زكاة هذه الأموال. لكن يبقى سؤال، هناك بعض الناس عنده مرتبات أو عنده أجور لعقارات أو عنده هبات تأتيه بالتدريج، مثلا أظهر شيء المرتبات، بعضهم عنده مرتبات يدخل عليه في شهر رجب مثلا مرتبه 100,000 يأكل 60,000 ويدخر 40,000 أو يدخر 10,000 في كل شهر، فهذا كيف يزكي المال؟ هذا كيف يزكي المال وهي تأتي على دفع، تارة 20 وتارة تأتي 20 وتارة 30 وتارة 10 وتارة 5 وتارة لا يأتي شيء. فهذا على حالتين، إذا أراد الحساب الدقيق مع الفقراء فيتخذ دفترا يسجل أن في شهر رجب كان المبلغ كذا وفي شعبان كذا، ففي الوقت الذي يبلغ المال النصاب هنا يبدأ حولان الحول. مثلا بلغ النصاب في شهر شعبان فيأتي في شوال في رمضان دخلت عليه 20,000 يسجل فوق 80 مثلا إذا بلغ النصاب في شعبان، فيبدأ حولان الحول يسجل في الدفتر أن حولان الحول يبدأ من شهر شعبان. في شهر رمضان دخلت 20 ثم 30 ثم 40 ثم 50 ثم 10، فإذا كان أراد الحساب الدقيق ما أراد أن يسامح الفقراء فمعناه أن في شعبان القادم سيزكي على 80,000، ينظر كم زكاتها، يخرج في شعبان القادم زكاة 80,000، ثم في رمضان سيخرج زكاة ما دخل عليه في شهر رمضان، إذا دخلت عليه 20,000 ففي رمضان سيخرج زكاة 20، 20 هي تابعة للثمانين فهي كلها بالغة النصاب، لكن سيظل طيلة السنة وهو يزكي على هذا المال كل شهر بشهره. وهناك طريقة ثانية وهي طريقة المسامحة، يأتي في شعبان القادم وفي الدرج 300,000، يأتي في شعبان القادم وفي الدرج 300,000 دخلت عليه بالتدريج على 20 على 50 على 40 على 30 حتى وصلت 300,000 بعد مضي سنة، فكيف يفعل؟ إذا يريد المسامحة يخرج زكاة 300 كلها، ينظر كم ربع عشر 300 ويخرج الزكاة، يخرج الزكاة عن 300 كلها. الذي يفعل هذا ما يحتاج إلى حساب دقيق، يضع في الصندوق ويأتي في آخر السنة ويخرج الزكاة عن كامل المال الموجود. لكن أحيانا تكون المبالغ كبيرة تدخل عليه من 500,000 من 300,000 بعض الناس، فهذا قد يحتاج إلى هذا الحساب الدقيق، أن يحسب حسابا دقيقا، سيضطر أن يخرج الزكوات طيلة السنة، في شعبان عليه كذا، في رمضان عليه كذا، في شوال عليه كذا. فهذه طريقتان، الطريقة الأولى فيها الدقة، والطريقة الثانية فيها المسامحة، في آخر السنة يخرج عن جميع المال ويكون قد قدم زكاة الأموال التي لم يحل عليها الحول. طيب تفضل. كان إيش الأخ يقول؟ أحيانا يعني قد يكون يعني ليس هناك ساعي يأخذ زكاة البهائم، تخرج أنت حتى لو أخطأ الساعي، تلزمك شاتان، أخذ عليك شاتا واحدة، واجب عليك أن تخرج الشاتة الثانية. هذا سند ضعيف، ومعنى أيضا لا 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 يترك له الثلث ولا الربع، ليس هناك دليل. هاي أخ عادل، هل إيش الهكبة؟ الهكبة يا أخي مثل ما تقدم، يعني جزاك الله خير، أنت دخلت في هكبة تدفع شهريا 10,000، وعدد المشاركين 50 شخصا مثلا، نجعلها 50، كم نجعل 10,000، نقول عددهم مثلا 50,000. إذن وجاءت قرعتك متى؟ سواء رقم 1 أو 3 أو 40، يبدأ الحول إذا بلغ المال النصاب، أنت تدفع في كل شهر. إذا وصلنا إلى عدد 70,000 فهنا اكتمل النصاب مثلا على التقريب المتقدم، ثم يحول الحول على 70,000. بمعنى لو كنت يعني في رقم 10، في رقم 10 ستأخذ الهكبة في رقم 10، فأنت ستدفع كم؟ 10 أقساط، القسط السابع في الشهر السابع الذي هو في توفية 70,000، بعد اكتمال النصاب ب4 أشهر أو 3 أشهر تأخذ كامل المبلغ، صح ولا لا؟ فإذن هذا ليس عليه زكاة، لأنه لم يحل الحول على المال الذي قد بلغ النصاب. لكن الذي جاء برقم 40 أو 50 يكون قد حال الحول على المبالغ، يعني بعد مضي 7 أشهر من دفع الأقساط في الهكبة يكون رصيده في الشهر السابع 70,000، فمن هنا بلغ النصاب، فإذا حال الحول على هذه المبالغ فتجب عليه زكاة. فعلى هذا التفصيل، والله أعلم. ليش؟ بس هذا على ما تقدم، يعني المال الذي عند ملي أو عند معسر أو مماطل. الذين في الهكبة هم ملي ولا معسر أو مماطل؟ ها؟ لا، هذا سؤال. الذين في الهكبة من أي الأنواع؟ ها؟ أي هو ملزم أن يدفع، يعني أنت في الغالب تضمن أن المال سيأتي إليك، بس تحتاج إلى أن تصبر. نعم، نادر أن يحصل، إذا حصل تعطل من بعضهم فأغلب المال يصل إليك، إذا واحد من 50 انسحب أو سافر أو مات أو ماطل، فمش معناه أن جميع المال لا يصل إليك. طيب، إلى هنا والحمد لله. تفضل.